بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وأما القتل فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما. قلنا فيما سبق أن القتل من موانع الإرث، فإذا كان شخص قتل من يرثه أو من كان يجوز أن يرثه فيؤخذ القاتل بضد مقصوده، فكأنما قتله لاستعجال الإرث فيمنع من الإرث حسما لأسباب القتل والفساد. فيمنع القاتل من الإرث إذا كان هذا القاتل قتل المورث عمدا، فإذا قتله خطأ سيأتي الكلام فيه، وظلما عمدا يعني قاصد لقتله واستخدم آلة مثلا تقتل فقتله، وظلما يعني لا حق للقاتل في قتل ذلك الشخص. أما إذا كان لا قصاصا مثلا أو دفاعا عن نفسه أو لا لإقامة حد، هذا زنى فيقام عليه الحد، أقام عليه الحد نفس الذي هو يرثه باعتبار أنه حاكم شرعي فيرثه مع ذلك. ولو كان بحق لم يمنع القتل من الإرث، ولو كان القتل خطأ، هذا الذي قلنا سيأتي. قلنا يكون إذا كان القتل عمدا هذا بالإجماع أنه يسبب المنع من الإرث، أما لو كان القتل خطأ. قال: ورث على الأشهر، المشهور عند العلماء أنه يرث، وقرأنا الرواية المروية في الجواهر في صفحة 36. وخرج المفيد رحمه الله وجها آخر، يعني هناك المفيد يفصل، لأنه نحن قلنا أنه إما أن يرث إذا كان خطأ، إما أن يرث أو لا يرث، المشهور أنه يرث. المفيد رحمه الله فصل، قال: يرث من جميع المال لكن من الدية لا يرث. هذا الوجه الآخر هو المنع من الدية، أنه يمنع من أن يرث من الدية، والدية كما قلنا تدخل في سائر مال المقتول ويرثها جميع الورثة إلا القاتل خطأ وهو حسن، ولكن الأول أشبه وأوفق بقواعد المذهب أنه يرث من جميع ماله بدون تفصيل. وبالنسبة إلى الإرث، يعني عدم الإرث من الدية باعتبار أن الدية هو التي دفعها، هو القاتل لما قتل دفع الدية، فإذا قلنا يرث إذن في بعض الأحيان يذهب دم المسلم هدرا، لأنه ربما يكون القاتل هو الوحيد الوارث الوحيد، ففي هذه الحالة يدفع الدية من جهة ويأخذها من جهة ثانية، فكأنه ما دفع الدية، فكأن هذا المسلم ذهب دمه هدر بلا دية. أو إذا كان هناك من يرث معه ذهب بعض دمه هدر. ويستوي في ذلك الأب والولد وغيرهما، يستوي الأب والولد طبعا بالنسبة إلى القصاص في القتل العمد لا يستوي الولد والأب، فإن الأب إذا قتل ابنه خطأ عفوا عمدا لا يقتص منه، لكن الولد إذا قتل أباه عمدا يقتص. هنا يقول: لا يستوي في ذلك الأب والولد، فلو أن الأب قتل ابنه خطأ أو الابن قتل أباه خطأ فإنه يرث كل منهما من الآخر وغيرهما من الأرحام من ذوي الأنساب والأسباب. لو أن شخصا قتل أخاه، يعني واحد قتل شخص، طبعا هذا في الطبقة الثانية، الأخ لا يرث إن كان عمدا، إن كان غير عمد خطأ يرث على قول المفيد لا يرث من الدية، وهكذا. هذا هؤلاء ذوو الأنساب، وذوو الأسباب مثل الزوج والزوجة، فلو قتل الرجل زوجته خطأ أو قتلت المرأة زوجها خطأ فإنها ترث منه، وإذا كان عمدا لا يرث أحدهما من الآخر. ولو لم يكن وارث سوى القاتل، لو أن شخصا قتل أباه ولم يكن هناك لهذا الأب وارث البتة، يعني لا في الطبقة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة، ولا ولي نعمة ولا ضامن جريرة، قال كان الميراث لبيت المال، فإن الإمام عليه السلام وارث من لا وارث له. ولو قتل أباه وللقاتل ولد، فبالنسبة إلى القاتل الذي هو نقول زيد هو القاتل، قتل أباه وزيد عنده ابن، لا شك أن زيد لا يرث من أبيه لأنه هو الذي قتله عمدا، فهل يرث الابن ابن زيد من المقتول؟ قال نعم، ورث ابن زيد جده وهو أبو زيد والد زيد، إذا لم يكن هناك ولد للصلب، إذا لم يكن أخ لزيد، نعم أخ للقاتل، لأن مع وجود الأولاد بعد لا تأتي النوبة في الإرث إلى أولاد أولادهم، إلى أولادهم يعني إلى أولاد الأولاد. هذا من جهة أنه لم يكن هناك ولد للصلب، ولم يمنع من الميراث، عفوا قال ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه. بالنسبة إلى الحفيد ابن زيد لا يمنع بجناية أبيه، لأنه قد يقول قائل أنه إنما يرث ابن زيد مع فقد زيد، لأنه مع وجود الأب هو لا يرث، مع وجود الابن ابن المقتول ابن المقتول لا يرث بدون، يعني قبل فرض القتل، يعني ما في قتل، إذا ما في قتل وشخص توفي من الذي يرثه؟ ابنه، ابن ابنه ما يرثه، لا يرثه ابن ابنه. فهنا لما كان منع، طبعا أيضا شيء آخر، بعض الأحيان ابن الابن إنما يرث متى يرث؟ يرث ابن الابن سهم من يتقرب به، يعني لو كان الآن واحد توفي وعنده بنت ماتت عندها أولاد، وعنده ولد مات وعنده أولاد، هذا الذي توفي عند أولاد ابنه وأولاد بنته كم يرثون؟ يرثون نصيب من يتقربون به، فيكون لأولاد البنت ثلث نصيب أمهم، ولأولاد الولد ثلثين. فإذا كان الولد قاتل مثلا، الآن نأتي انتهينا من البنت والولد، لو كان مثلا الواحد مات قتل وولده وهو زيد هو الذي قتله، فهل يرث شيء؟ هل له نصيب؟ لا نصيب له. ابن ابنه، قلنا ابن الابن إنما يرث ماذا؟ نصيب من يتقرب إليه. إذا كان الذي يتقرب إليه لا نصيب له لأنه قاتل فلا يرث شيء. يقول لا، هنا لا يمنع الحفيد ابن زيد بجناية أبيه ولو كان للقاتل وارث كافر. يعني هذا المقتول يعني عند توفيق، الولد المسلم جنى عليه وقتله، الولد الثاني كافر، فلا يرث لا هذا لقتله ولا ذاك لكفره، منع جميعا. وكان الميراث، ننظر إلى الطبقة الثانية، هل هناك طبقة ثانية؟ إن كان ورثت ما في طبقة ثالثة، ما في ولي النعمة، ما في ضامن الجريرة، ما في الإمام عليه السلام. ولو أسلم الكافر، يعني لما قتل الأب ذاك قاتل لا يرث، الولد الثاني كافر أسلم، هل يرث أو لا يرث؟ قال كان الميراث له والمطالبة إليه، كان الميراث له والمطالبة إلا أنه هو الوارث الآن الوحيد، صحيح؟ هنا كان الميراث له والمطالبة بدم أبيه إليه، يرث ويطالب بالدية أو بالقصاص. وفيه قول آخر، القول الآخر فهمناه مما سبق، وهو أنه لو أن شخصا مات وهذا الذي مات يرثه الإمام لأن لا وارث له، فأسلم بعض الورثة، قلنا على قول أنه بمجرد أن يموت يرجع إلى الإمام، فلو أسلم لا يرث لأنه كأنما حصل، كأنما يعني الإمام حاله حال الوارث الوحيد، لأنه إذا مات الشخص وعنده وارث مسلم واحد وقبل أن تنتقل إليه يعني يعطى التركة، بمجرد أن يموت تنتقل مباشرة التركة، فلو أسلم الكافر لا حق له، بخلاف إذا كان متعدد الوارث. إذا كان الوارث متعدد، يعني مات زي هذا الشخص وعنده زيد وعمر وكان عنده بكر كافر قبل أن نقسم التركة على زيد وعمر أسلم الكافر، فهنا يشرك معهم. هنا على هذا القول هنا لا بأس أن تكتبوا هذه الحاشية. وفيه قول آخر، تكتبون هذا مبني على الخلاف في أن الإمام عليه السلام هل يكون كالوارث الواحد نظرا إلى الظاهر فلا يرث الكافر لو أسلم، أو يكون عليه السلام كالمتعدد قبل القسمة عملا بالرواية؟ يقول، وهنا مسائل: الأولى، إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السلام، يعني لا طبقات موجودة، بمجرد أن يموت هذا قتل، ليس له إلا ولد وهو زيد قتله، فله يعني فللإمام عليه السلام المطالبة بالقول، لأن الإمام يكون هنا في هذه الحالة ولي المقتول ولا يذهب دم المقتول المسلم هدر، فالإمام يطالب هذا بالقود، يقاد يقتل كما قتل أباه، أو الدية مع التراضي. الإمام ممكن يتراضى معه، يقول ادفع الدية وبعد انتهى، وليس له وليس للإمام العفو، لأن من قتل له قتيل جاز له أحد ثلاثة أشياء: إما أن يقتص، يعني يقتل القاتل كما قتل، أو الدية، أو العفو، يعني يعفى عنه، لا قتل ولا دية. الإمام لا يعفو، ليس له العفو في هذا الفرض. وهناك رواية مروية هي صحيحة أبي ولاد أنه سأل الصادق عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا، فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة كفار من قرابته، فقال عليه السلام: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيت الإسلام، يقول في أحد يريد أن يسلم حتى يكون ولي هذا الميت ويرث هذا الميت، فمن أسلم منهم فهو وليه، يدفع القاتل إليه، فإن شاء ذلك الولي قتل القاتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية. ثلاثة أشياء. فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره، فإن شاء يعني الإمام قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول، هذه الجناية الدية يجعل في بيت مال المسلمين، يعلل لماذا؟ يقول لأن جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. يعني لو أنه جنى، لو أنه جنى ومات، تعطى الدية هذه الجناية؟ لأن الآن هل يذهب ذاك الجناية هذه تروح هكذا؟ يعطى من بيت المال. فكما أن الإمام يضمن الجناية له، كذلك الدية يحصل عليها. قال: فإن عفى عنه الإمام، يعني هل الإمام يعفو؟ فقال: إنما هو حق جميع المسلمين. يعني حق هذا الآن يرجع إلى بيت المال، وهذا يكون لجميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو. فيعني بمعنى آخر، هذا مو تعيين تكليف للإمام، هذا عمل بالرواية التي قالها الإمام عليه السلام. الثانية: الدية في حكم مال المقتول، يعني الدية هي من أموال المقتول بالنتيجة تكون، فتضاف إلى ماله، يقضى منها دينه ويخرج منها وصاياه، يعني كسائر أمواله بالضبط، سواء قتل هذا المقتول عمدا فأخذت الدية، أو قتل خطأ، طبعا خطأ لابد أن تؤخذ الدية، أما الكلام يعني فأخذت الدية هناك، لأنه إما القصاص أو الدية في العمد، أما في الخطأ الدية ما في قصاص، طبعا فيه عفو لا شك. يقول الثالثة: يرث الدية كل مناسب أو مسابق. يعني الآن لو الآن صار الدية من ضمن الأموال، من الذي يرث من هذه الدية؟ يقول كل مناسب، الأب الأخ يرث من الدية إذا كان هو من أهل الإرث، أو مسابق مثل الزوجة ترث من دية زوجها، والزوج يرث من دية زوجته، عدا من يتقرب بالأم، عدا من يتقرب بالأم. يعني الآن لو مثلا الأخ من الأم، هل يرث من الدية؟ لا، لأنه يتقرب إلى المقتول بأمه، فإن فيهم خلافا، في من يتقرب بالأم خلافا، والمشهور عند العلماء عدم إرثهم. وهناك رواية مروية في الجواهر المجلد 39 صفحة 46، هذه صحيحة ابن سنان، قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الدية يرثها الورثة إلا الأخوة والأخوات من الأم، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا. طبعا هذا خلافا لابن إدريس الذي ذهب إلى أن الجميع يرثون من الدية. يقول: ولا يرث أحد الزوجين القصاص. يعني لو أن شخصا قتل مرأة عمدا، فبالنسبة طبعا أولياء المرأة من ضمنهم الزوج، الزوج ممكن أنه يأخذ من الدية. فإذا صار عفو يعني لا يراد القصاص، فالزوج يرث نصف الدية مثلا إذا كانت المرأة لا أولاد لها، والربع إذا كان عندها أولاد. أما بالنسبة إلى القصاص، هل له القصاص؟ لا يرث من القصاص شيء، لا ليس له أن يقتص هو. نعم أبو المرأة ممكن يقول بالقصاص، ابنها نعم، أما الزوج لا. ولو وقع التراضي بالدية بين أهل مثلا بين القاتل وأهل المقتول أنهم يدفعوا الدية، ورث نصيبهما منها، ورث الزوجان نصيبهما من الدية، أما كما قلنا قصاص لا. وأما الشيء الثالث، المانع الثالث من موانع الإرث، وهو الرق. قال: وأما الرق فيمنع في الوارث والمورود. هناك في القتل والكفر يمنع في الوارث، الرق يمنع في الاثنين. أما في الوارث فلأن الوارث إذا كان رقا فإنه في الواقع ليس هو الذي يرث، وإنما يرث مولاه سيده، لأن العبد وما يملك لسيده، فما رجع الإرث للعبد. وأما إذا كان موروثا فمات لا يورث منه، لأن هذا المال لسيده أيضا، فهو ملك لسيده، فكيف نرث منه وهو لا يملك، العبد لا يملكه في الواقع. فمن مات وله وارث حر وآخر مملوك، يعني واحد مات وعنده ولدين، ولد مملوك وولد حر، فالميراث للحر ولو بعد. قال وارث ولو بعد، يعني لو كان عنده ولد مملوك وأخ حر يرث الأخ وإن كان في الطبقة الثانية، أو عم يرث العم وإن كان في الطبقة الثالثة دون الرق. أما الرق المملوك لا يرث وإن قرب بأن كان في الطبقة الأولى، ولو كان الوارث رقا. نفس الولد رق وأبوه حر وله ولد حر، هنا مو ولو، وله، يعني الآن واحد مات وعنده ولد وهو زيد، وزيد رق، ولزيد ولد حر، لم يمنع الولد ولد زيد برق أبيه فيرث جده، لأنه في الطبقة الأولى كما قلنا في مسألة الكفر. ولو كان الوارث اثنين فصاعدا، الآن مثلا واحد مات وعنده ثلاثة أولاد، اثنين أحرار وواحد رق، فإن قسمت التركة ثم عتق ذاك الرق فإنه بعد خلاص لا يرث شيء، قسمت. أما إذا كان قبل القسمة عتق، فكما قلنا إن كان متعدد اشترك معهم، فعتق المملوك قبل القسمة شارك إن كان مساويا في نفس الطبقة. أما إذا في طبقة ثانية أخ لا يرث، لأنه هذا في طبقة أخرى، هو حتى لو كان حر أساسا لا يرث، ابتداء لا يرث. وإن انفرد كان أولى، يعني هذا توفي وكان عنده إخوة في الطبقة الثانية أحرار، وعنده ولد رق، قبل أن تقسم التركة عتق الولد، فهو أولى لأنه أقرب من الأخوين. ولو كان عتقه بعد القسمة، بعد أن حصلت القسمة عتق لم يكن له نصيب كما قلنا فيما سبق، لأن بعد انتهت لا ترك الآن، التركة قسمت على حسب القواعد وبأمر الشرع وتقسيمها صحيح، فالآن لا ترك، بعد التقسيم صارت لا ترك، فلما صار حر لا يرث شيئا لا ترك انتهت. وكذا لو كان المستحق للتركة واحدا، لما مات الشخص كان الوارث الوحيد هو الأخ أخوه، انتقلت مباشرة كما قلنا فيما سبق، ما في قسمة بعد، مثل أحسنت في ما مضى في الكفر. ففي هذه الحالة لو أسلم قبل أن يعطى الأخ التركة، أسلم أو ما أسلم لا ينفعه، لم يستحق العبد بعتقه نصيبا. وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، جميع الطبقات مو موجود، ليس له إلا مملوك واحد، فهنا ماذا يصنع؟ يذهب إلى مولاه، يقولوا له هذا أبوه مات وليس له إلا هذا الوارث في جميع الطبقات، لا بد تبيعه. طبعا يباع يشترى من التركة، إن أبى قال لا ما بيع، هذا عبد ما يمكن أن أفرط فيه، يجبر على بيع ويعطى ثمن ويأخذ باقي التركة. وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، اشتري المملوك من التركة وأعتق وأعطي بقية المال، ويقهر المالك على بيعه، يعني لو أبى البيع يقهر ويجبر، طبعا هذا الذي يقهره هو الحاكم الشرعي بلا إشكال، ولو قصر المال عن ثمنه، يعني المال الذي تركه أبوه كان 10,000 لكن ثمن العبد 20، فماذا نصنع؟ قال في الجواهر لم نتحقق قائلة، لم يعرف قائلة، يفك بما وجد. كم الذي وجد؟ 10,000، يفك بال10,000، يفك النصف ويسعى هو في الباقي، هو يحاول يحرر باقي النصف الثاني بعد أن يكون ملك نصفه، نصف نفسه. وقيل هذا هو المشهور عند العلماء، لا يفك ويكون الميراث للإمام عليه السلام، وهو الأظهر، لأنه دل الدليل على أنه إذا كان كامل المال، إذا كان المال يؤدي إلى عتقه بالكامل، أما إذا كان لا فيبقى على الأصل أنه لا يرث، الأصل في الرق أنه لا يرث. وكذا لو ترك وارثين أو أكثر، يعني هذا لما مات كان عنده ولدين وهو ترك 20,000، لكن طبعا يقول وارثين أو أكثر، نفس الكلام الذي قلنا، إن كان يسع أننا نحررهم نشتريهم والباقي يكون لهم، وإذا كان لا يسع 20,000 وقيمة كل واحد 20,000 يعني ممكن نشتري واحد، أما اثنين لا. فلا طبعا ليس أحدهما بأولى من الآخر، ففي هذه الحالة يرجع للإمام عليه السلام. وكذا لو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم، هذا له نصف وهذا له نصف 10 و10، أو قصر نصيب بعضهم عن قيمته، يعني واحد ضعيف هزيل غبي مثلا بحيث يعني ب10,000 قيمة زايد عليه، فنصيبه 10,000، فنصيبه ممكن يحرره فيحرر من نصيبه. الثاني لا، بالعكس قيمته 20,000، فقصر نصيب البعض عن قيمته، لم يفك هذا الذي قصر نصيبه. أو قال هنا العبارة تحتمل لم يفك أحدهم، يعني إذا قصر عن نصيب البعض لا يفك لا هذا ولا هذا، يعني إما أن يفك الجميع أو يبقى الجميع. نعم، مثل المسألة السابقة الذي هو البعض، هل يفك بعضه أم لا؟ لا يفك البعض، ولو كان العبد قد انعتق بعضه، يعني العبد نصفه كان قد اعتق ومات أبو العبد وترك مثلا 20,000، كم نسبة الحرية من العبد؟ نصف، فيرث نصف السهم الذي له. إذا كان هو الوارث الوحيد يرث 20 لو كان حرا، رجع النصف الثاني كذا يورث منه. لو أنه هذا العبد مات ووجدنا عنده 10,000 أو 20,000، فكم حر منه؟ نصف، فيورث أولاده يرثون نصف ما ترك، والنصف الباقي يكون لمولاه. إي نعم، لأنه حر، النصف حر، فنصف ما يملك له، ما نصف ما عنده له. وحكم الأمة كذلك، الأمة حكمها حكم العبد بلا فرق. مسألتان، الأولى يفك الأبوان للإرث إجماعا، يعني الآن لما يكون واحد مثلا واحد مات وعنده أبوان والأبوان مملوكين، فلا يرث إلا الأبوان، ففي هذه الحالة يفكان، يعني بمعنى أنه يشتريان من التركة كما قلنا للإرث لكي يرث. بالنسبة إلى الأبوان يفكان بالإجماع، وفي الأولاد تردد، هل أن الأولاد يفكون يشترون، يعني لو واحد مات عند أولاد عبيد هل يشترون من تركة حتى بعدين يرثون؟ فيه تردد. وجه التردد، وجه أنهما يفكان، يفكون، أن الأولاد يفكون، وجه الفك كونهم وراثا، فيفكون للإرث كغيرهم، وللإجماع المحكي في السرائر والروضة. ولبعض الروايات الصحيحة كصحيحة جميل هذه صحيحة جميل المروية في الوسائل في الباب 20 من أبواب موانع الإرث. هذا وجه الفك، وجه عدم الفك الاقتصار أو للاقتصار فيما خالف الأصل على مورد النص، هنا طبعا على مورد النص وهم الأبوين. هنا بالنسبة إلى الشق الأول ضيفوا إيش قلنا إحنا، ولبعض الروايات الصحيحة مثل صحيحة جميل، ضيفوا أيضا التي فيها أو عفوا صحيحة جميل المفيدة بالأولوية من الأخت، المفيدة للأولوية من الأخت، لأنه هذا في هذه الروايات أفادت أنه الأخت تفك، فإذا كانت الأخت تفك من باب أولى الأولاد. يقول الأظهر هذه ستأتي، أظهره أنهم يفكون، أظهره أنهم يفكون. وقيل الشيخ في النهاية يفك كل وارث ولو كان زوجا أو زوجة، حتى لو كان مسبب فضلا عن كونه مناسب. والأول أولى، وهو أنه لا يعني يقتصر على الأولاد والأبوين. المسألة الثانية أم الولد لا ترث، أم الولد يعني التي أنجبت ولد من سيدها لكن هي لا تزال باقية رق، هذه تتشبث بالحرية، لأنه إذا مات السيد تنعتق من سهم ولدها. وكذا المدبر الذي قال له مولاه أنت حر دبر وفاتي، هذا أيضا لا يرث، لأن كل منهما أم الولد والمدبر هذا مملوك رق لا يملك شيء، ولو كان وارثا من مدبره، يعني حتى لو كان وارث من المدبر فإنه لا يرث، يعني بأن كان شخص يملك أخاه، واحد يملك أخاه وليس له أحد من الطبقة الأولى، ما في إلا الطبقة الثانية، والطبقة الثانية ما في إلا هذا الأخ، فقال لأخي أنت حر دبر وفاتي، فيقول هنا لا يرث. وكذا يعني فلو كان هناك طبقة ثالثة عم يرث العم، لأن هذا مدبر، يعني لما مات في آن من الآنات كان رقا فانتقلت التركة إلى العم، ولو كان وارثا من مدبره. وكذا المكاتب المشروط، المكاتب المشروط في قبال المطلق، المشروط يعني الذي إذا أدى جميع المبلغ قال له مولاه إذا مثلا دفعت إلي 10,000 بكاملها تكون حرا، فلو دفع 999 دينارا لا ينعتق منه شيء، هذا المشروط. المطلق الذي كلما دفع شيء عتق منه شيء، فذاك بعضه حر فيرث بمقدار ما تحرر. المكاتب المشروط هذا لا يرث لأنه لا يزال رق. والمطلق الذي لم يؤدي شيئا، الذي لم يؤدي شيئا من عتق منه شيء، فإذا من عتق منه شيء يبقى رق فلا يرث. ومن لواحق أسباب المنع أربعة: الأول اللعان سبب لسقوط نسب الولد. لو أن شخصا لاعن يعني ظاهر زوجته ثم تلاعن، هذه مر عليكم فيما سبق وسيأتي بالتفصيل، فهو يقول هذا الذي لاعن زوجته واتهمها فحصلت بينهما ملاعنة فلاعنها فنفى الولد عن نفسه، فهذا اللعان سبب لسقوط نسب الولد، فلا يكون الولد منسوب إلى هذا الملاعن، وينفك الزوج عن زوجته مؤبدا. نعم لو اعترف الملاعن الأب بعد اللعان بالولد، قال له هذا ولدي ألحق به ويرثه الولد، الولد يرث، لكن هو لا يرث الولد لأنه هو يلزم بما ألزم به نفسه، هو ألزم نفسه بأن هذا ولده، يعني ألزم نفسه بأن الولد يرثه، لكن أما هو يرث الولد لا، لأنه لعله هو في دخيلة نفسه لا يقرب الولد، لكن لما هو رأى الولد ثري جدا صار وهو فقير، ربما الولد مرض وأوشك على الموت، يقول له هذا ولدي من أجل الميراث فلا يرث. المسألة الثانية الغائب غيبة منقطعة، شخص سافر وانقطعت أخباره، غيبة منقطعة يعني بحيث انقطعت أخباره ولا يعلم أنه حي أو ميت، لا يورث حتى يتحقق موته. نعلم أنه مات قطعا وجزما، إما هكذا أو ينقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا، يعني الآن لا غالبا، أما لما ينقضي 300 سنة مو مثله غالبا لا يعيش، مثله دائما وحتما لا يعيش، لا مثل الآن صار عمره 100 سنة، عادة ل100 سنة غالبا لا يعيش 100 سنة الإنسان، غالبا في أغلب الأحوال لا يعيش 100، فلما لاحظنا أنه الآن صار عمره 100، كان عمره 50 وغاب 50 صار 100، فهنا فيحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم، لما انتهت 100 الآن حكمنا بأنه مات، من الورثة اللي الآن موجودين؟ يعني مو وقت الغيبة، الآن هؤلاء الذين يرثون. وقيل القول لابن الجنيد رحمه الله، وقيل يورث بعد انقضاء 10 سنين من غيبته، وابن الجنيد اعتمد على بعض الروايات الصحيحة في هذا المجال لكن ما عمل بها العلماء. وقيل هذا القول للمفيد رحمه الله، يدفع ماله إلى وارثه المليء، عدلوها تصلحوها مو الملي، إذا وارث مليء وراث عندهم فلوس تدفع لهم التركة، لأن هؤلاء لو رجع بعد ذلك عندهم أموال يرجعوا التركة. وهذه أيضا اعتمادا المفيد على بعض يعني الروايات الصحيحة أيضا لم يعمل بها العلماء، قال والأول أولى، لأن هذه الروايات أعرض عنها العلماء. الثالث الحمل يرث، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله، ولكم يغفر الله، ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.